قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه الخاصه من برنامجكم فك الحصار. وكما اعتدنا على شاشه قناه صفاء ان تكون مده الحلقه نصف ساعه، فضاعفنا الوقت لانها حلقه خاصه بها ضيف خاص على درجه كبيره من الاهميه لاخواننا في اليمن. فاليمن دائما ما يعيش بين الزيديه والشوافع، لا فرق بينهما على الاطلاق، فلا يقال هناك تقريب بينهما، فكلا المذهبين هو واحد في مصادر تشريعه، في أحكامه العملية والتشريعية، في كذلك في أصوله ومبادئه ومرجعياته، فلا تقريب بين السنة والزيدية، فكلاهما دين الإسلام. فأتت دعوات مشبوهة على يعني سبيل المثال للحصر، الحوثيين أرادوا أن يستقطبوا أحد من الزيدية ويضموهم إلى صفوفهما حتى يتحالف على دين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد، فرفض الزيدية تلك الدعوة وظلوا هم من المسلمين يحبون السنة ويقدرون محمد وآله كما يقدر أهل السنة محمد وآله، وظل المكونين الكبيرين في اليمن الشوافع والزيدية يد واحدة. هذه الحلقة الخاصة نقدمها إلى حضراتكم لا نقول للتقريب بين الزيدية والسنة، إنما هو فقط لإيضاح الموقف لكلا الطرفين من الآخر، لنذكر الناس بذلك، فليس هناك تباعد من أجل أن يكون هناك تقريب. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الكريمين، فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة، وكان من المفروض أن يكون مكان الشيخ محمد المهدي من علماء اليمن لكنه تأخر قليلا في وسائل المواصلات. نرحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالشيخ محمد بن يحيى سالم عزان وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
كما أرحب مشاهدي الكرام بالشيخ العلامة محمد يحيى سالم عزان من علماء الزيدية الكرام. نرحب بك في الشيخ.
أهلا
بك. كما اعتدنا في وسائل الإعلام البروتوكول يقول اليمين، يمين الناظر يعني. نبدأ بك خالد ونقول أوجه التقارب بين المذهبين، الجانب المنهجي، الاتفاق في مصادر التشريع. هل هناك اتفاق في مصادر التشريع بين الزيدية وأهل السنة والجماعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أنا من خلال الحلقات التي طرحتها على فك الحصار وغيره من الحلقات التي كثرت فيها ودندنت حولها وحمت حول الموضوع من رأي الزيدية ووجهة التقارب بينهم وبين أهل السنة والفروق بينهم وبين الرافضة الاثنى عشرية، اتضح ما أقوله أنا وواضح، لكن أحببنا أن يكون معنا صوت آخر في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء، صوت معتدل يمثل الاعتدال الذي ينبع أو يأتي بالصوت الحق وينبع من وسط كثرت فيه الخلافات وحصل فيه اللجج. فأحببنا أن نستضيف العلامة الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان في خلال هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيكون هو المتكلم في هذا الموضوع. لكن أنا من خلال ما طرحته في الحلقات الماضية أن القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، أي مصادر الاستدلال، المصادر الأربعة سواء كانت مصادر أولية أم مصادر استثنائية، لا فرق بين السنة والزيدية في هذه النقطة.
نعم مشاهدي الكرام، وكما أكدت ليست هي على سبيل المناظرة بين ضيفي الكريمين، إنما فقط على سبيل التذكير بمصادر التشريع ومنهجية كل مذهب بين الزيدية أو أهل السنة والجماعة. تتفق مع شيخ خالد فضل الشيخ محمد؟
لا شك. وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أود أن أتقدم الشكر الجزيل لقناة صفا والقائمين عليها لاستضافتنا في هذا اللقاء المبارك، كما أود أن أنبه على عدة تنبيهات مهمة ستكون إن شاء الله
يعني قاعدة للانطلاق
للمنهج التحدث فيما سيأتي. أولا، ما قطعنا هذه يعني مئات الأميال للوصول إلى هنا إلا لنتحدث إلى الجمهور فيما نراه يجفف من
ينابيع
الغلو الطائفي والتوترات الطائفية التي تعصف بالبلاد والعباد وترهق الأمة ضعفا وبؤسا وشتاتا
لصالح أعدائنا.
لصالح أعداء الملة. نعم. هذا شيء. الشيء الآخر نريد أن نتحدث عن المسائل التوافقية لسبب مهم، يعني نكشف عن هذه المسائل، عن مواطن الاتفاق بين هذا المذهب وذلك المذهب لكي نحييها من جديد في نفوس وعقول الأجيال، لكي تكون هي الإطار الجامع لأبناء هذه الأمة فما نتفق عليه أكثر بكثير مما نختلف فيه. الأمر الثاني، الكشف عن مواطن الخلاف ليس لإثارتها فحسب وليس من أجل توسيع الشقة فيما بين المسلمين، ولكن لكي نتجنب التعميم حتى لا ينسب إلى أحد ما ليس فيه أو يقال عنه ما لم يكن. فإذا كان هنالك توضيح للمسائل الخلافية فسيكون هنالك حصرها في زاوية محددة. الأمر الآخر، يكشف عن بعض المسائل الخلافية ليتمكن كل طرف من مراجعة ما لديه وما يؤخذ عليه حتى،
لأن هذا دين،
فإذا راجعه فالحق حق أن يتبع. فالكشف عن المواضع التي عليها اعتراض أو فيها خلاف تمكن من مراجعتها بشكل جيد. التنبيه الآخر، لا شك أن أتباع المذاهب مختلفون في المذهب الواحد، ففيهم في الغالب تيار متسامح وتيار
متشدد،
وهذا لا يعجبه موقف ذاك. ولهذا من الطبيعي أن نجد في كل مذهب وفي كل جماعة اختلافات وتيارات وتعدد في وجهات النظر. التنبيه الآخر، أن المذاهب جميعها تتفق على أشياء وتختلف في أشياء، لكن نسبة الاتفاق تتفاوت تتفاوت بين مذهب وآخر. فمثلا بين الزيدية والسنة نسبة التوافق كثيرة، ولا يعني ذلك أنه ليس هنالك خلاف. وهذا الخلاف لا يعني أنه في المسائل الحساسة والمهمة التي تؤثر في جوهر الدين وفي أصل العقيدة، فلا يبنى عليه فراق ولا يبنى عليه مقاطعة، بل ما اختلفوا فيه يمكنهم أن يتحاوروا فيه كما فعل السابقون. التنبيه الأخير، أننا لسنا دعاة مذاهب وإن كنا ننتمي إلى المذاهب. فالمذاهب ليست بديلا للإسلام، ليست بديلا للدين، ولكنها مناهج لفهم النص الشرعي. فلذلك نحترم المذاهب في حدود أنها منتج بشري لدراسة النص المقدس القرآن والسنة. فلذلك لا نعظم المذاهب ولا نقدسها إلى درجة أننا نختلف عليها بدرجة حادة أو نتصادم من أجل،
طالما أن الأصل هناك اتفاق عليه
تماما. هذا فيما يتعلق بهذه التنبيهات. أما فيما يتعلق بمسألة الاتفاق ومصادر التشريع، فلا شك أن الجامع الأكبر والمهم الاتفاق على مصدر التشريع الأساسيين، الكتاب والسنة. ما عدا الكتاب والسنة من مصادر التشريع أخرى كالإجماع والقياس، وهي ما نسميها أدلة ثانوية أو أدلة في المرتبة الثانية
مساعدة
تماما، لأن الإجماع لا يكون دليلا إلا بمستند من الكتاب أو السنة. والقياس لا يكون دليلا إلا بأصل
مدرس عليه والسنة.
فالمرجع الأساس هو الكتاب والسنة. فإذا اتفقنا على أصل التشريع وعلى حتى مفهوم الكتاب وعلى مفهوم السنة كما سنتحدث إن شاء الله إن كان هنالك وقت للتفصيل، هذا أصل جامع الكتاب والسنة، يعني الكتاب وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نتحدث عن السنة
وما صح عن محمد صلى الله عليه وسلم،
عندما نتحدث عن السنة نتحدث عن ما صح.
نعم.
ولذلك ليس هنالك حجة إلا فيما صح. أما ما عدا ذلك فشأنه شأن غيره من الأقاويل. فهذا الأصل، نعم نحن نؤكد اتفاق الجميع عليه، ونحن عندما درسنا في كتب الزيدية لقنونا منذ البداية بأن الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة، ولدينا من نصوص أئمة الزيدية وعلمائهم ما يؤكد بأنه لا مرجعية أبدا سوى الكتاب والسنة
حال الاختلاف
تماما.
نعم.
فإذا اتفقنا في المرجعية سنتشك في كل المفردات، حتى وإن اختلفنا في بعض المسائل سيكون الحجة عليه هو الكتاب والسنة، والحجة عليك هي الكتاب والكتاب والسنة.
فضيل الشيخ محمد، بس لما نيجي مثلا إخواننا الاثنى عشرية يقولون نتفق على الكتاب، ثم تأتي تجد أن يعني كلمة قيلت لكن الآيات كلها التي تستشهدون بها ليست محكمة، الآيات فيها نظر، الآيات يؤولونها ويفسرونها حسب هواهم، حسب معتقدهم، حسب دينهم وغير ذلك. فيعني كيفية الاتفاق بينكم وبين أهل السنة على القرآن تحديدا؟
القرآن أولا نحن نتفق على القرآن
كما فهمه الأولون، لغة العرب، تفسير الأمة.
نعم، القرآن الكريم، عندما نقول نحن نتفق على القرآن الكريم نتفق أولا على ثبوت هذا النص بلا زيادة فيه ولا نقصان،
نعم،
على الإطلاق، لا في الترتيب ولا في التقديم والتأخير ولا في الخفاء والظهور، كله كما هو. ليس هنالك حرف زائد وليس هنالك حرف مقدم على آخر.
نعم.
وللإمام الهادي يحيى بن الحسين، وهو أحد أئمة الزيدية الكبار، متوفى سنة 198
هجريا،
نعم، لديه كتاب في الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه، وكذلك جده القاسم تحدث عن الموضوع هذا في الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه.
أو هو عند المهدي مثلا يعني.
في أي مكان، المهم ما بين أيدينا هو القرآن. الشيء الآخر فيما يتعلق بفهم القرآن، الزيدية كغيرهم من علماء المسلمين وخصوصا كبار علماء السنة يعتقدون بأن تفسير القرآن بالقرآن هذه هي الدرجة الأولى. ثم تفسير القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ وهو المبين وهو المشرع، وإنما بعث للبيان. الأمر الآخر الاعتماد على اللغة العربية
كما فهمه يعني أو فهم من لغة العرب يعني.
تمام. لكن مجرد التخمينات والفرضيات والأوهام ويعني
والروايات الملفقة،
هذه الأشياء لا مكان لها ولا وجود لها لدينا. ومن يقارن بين تفسير أئمة الزيدية وتفسير أئمة السنة يجد أن هذا التفسير وذلك ينبعان من مشكات واحدة. ليس هنالك أي أثر للخرافة
على هذا الأصل الأول أو هذا المصدر أو مصادر التشريع
بالنسبة للقرآن الكريم. نعم. بالنسبة للسنة النبوية المطهرة بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، حتى أنك تجد 90% من الأحاديث الموجودة في الصحاح والمسانيد هي ما يحتج بها أئمة السنة الزيدية وعلماؤهم. ليس هنالك فرق أصلا في هذا. من يحاول أن يجعل هنالك فرق بين كتب الحديث عند الزيدية وكتب الحديث عند أهل السنة، هذا إما جاهل أو متحامل.
يعني البخاري ومسلم معتمدان لدى الزيدية
بدليل. أنا أعطيك الآن الكلام المنطقي الذي لا يمكن لأحد أن يشكك فيه. إذا راجعنا صحيح البخاري على سبيل المثال نجد أن معظم تلاميذ الإمام زيد والرواه عنه ومعظم تلاميذ أئمة الزيدية القدامى مثل محمد بن عبد الله النفزكية وإبراهيم بن عبد الله والحسين بن علي الفخي وغيرهم أنفسهم وتلاميذهم من رواة البخاري ومسلم، من الثقات المعتمدين لديهم. فمثلا لديك من أصحاب الإمام زيد أشخاص مشهورين مثل زبيد اليامي، منصور بن المعتمر، سلمى بن كهيل، الأعمش، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري. هؤلاء من ذكرهم المزي وغيرهم أنهم تلاميذ الإمام زيد بن علي، هؤلاء يحتج بهم طولا وعرضا في الصعاصد. فنحن عندما نعتمد البخاري ومسلم نعتمد هذا الكتاب الذي روى أصلا عن علمائنا وفضلائنا، وهذا يدل على انسجام كامل. لو راجعنا كتب الحديث، وهذا يعرفه طبعا المطلعون على كتب الحديث، مثلا لدى الزيدية مجموعة كتب في الحديث، كتاب أمالي أبي طالب، كتاب أمالي المرشد بالله، كتاب شرح التجريد، نجد أن 90% من رجالها موجودة في التهذيب، تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب. شيء آخر نجد هنالك تداخل، فمثلا من علماء الزيدية أبو طالب الهاروني، هذا يروي من طريق أبي داود، يروي من طريق ابن أبي حاتم، يروي حتى شيخه دائما يتكلم حدثنا الحافظ ابن عدي الجرجاني، هذا شيخه المباشر الذي أخذ عنه الرواية الإمام المؤيد بالله، وهو أيضا من أئمة الزيدية في القرن الخامس، هذا يروي معظم روايته عن طريق الطحاوي من خلال شيخه أبو بكر المقري، عن طريق الطحاوي صاحب كتاب معاني الآثار ومشكل الآثار. هنالك تداخل لا يمكن لأحد أن يفصل هذا. وهذا لا يعني أبدا أن نقبل الروايات هكذا على عواهن، لا بد من التحقيق والفحص والمراجعة
واستعمال علم الجرح والتعديل.
نعم، هنالك بعض الاختلافات في علم الجرح والتعديل، لكنها يعني قليلة جدا في مقابل
الاتفاق. طيب خالد، الجانب العملي، حكم كلا المذهبين على الآخر.
هذا من المعروف لدى اليمنيين عموما خصوصا ولدى العالم الإسلامي عموما أن الزيدية بالنسبة إلى أهل السنة هم من المسلمين. ويكفي شيخ الإسلام تيمية ما تكلم عن الزيدية في كلام جميل جدا في منهاج السنة النبوية المجلد الثاني، فإنه قال عن الزيدية كلاما طيبا، قال ومن حينئذ انقسمت هذا كلام في شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية هذا المجلد الثاني، يقول فيه طيب ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البعث زادوا في الشر، فالزيدية خير من الرافضة، أعلم وأصدق وأزهد وأشجع. يعني هذا ثناء عطر عليهم بالزهد والشجاعة والورع، هذا شيخ الإسلام تيمية
وقافين عند الحق.
إذن من حيث أنهم مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، ويوجد بيننا وبينهم خلاف في مسائل كما ذكر الشيخ، لكن هذه المسائل لا تقتضي التفسير، لا تقتضي التكفير أبدا، كما أننا بيننا وبين بعض يعني قد يوجد حتى بعض السلفيين بينما بينهم بين بعض الأحيان ردود وأخذ ورد بين أهل السنة. يعني مثلا الأشاعرة هم من في الأصل من أهل السنة، محسوبون على أهل السنة، قد يوجد بينهم وبين أهل الحديث مثلا الحنابلة والأشاعرة بعض الأحيان خلافات قوية جدا، ومع أنهم محسوبون على السنة، المذاهب الأربعة محسوبة السنة، قد يوجد بينهم خلاف في جزئيات ومفردات وما إلى ذلك، وحتى بعض الأصول، يعني بعض الأصول التي لا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة، لكن مع ذلك كله الكل يحكم للآخر بالإسلام والإيمان ويتزاوجون، تزاوج موجود عندنا في اليمن. يعني أنا لو ذهبت إلى زيدي أريد أن أتقدم لخطبة بنته ما يسأل لي ما مذهبك، زيدي أو شافعي، لا يمكن هذا. كذلك الشهادة في المحاكم، لما يتقدم الشاهد في المحكمة لا يمكن يقول له ما أنت، هل أنت زيدي تشهد ولا ما تشهد. كذلك مثلا قد يوجد مثلا مسألة الزواج شيء أريد أن ننبه عليه حتى لا يحصل لبس في مسألة النسب في بعض علماء الزيدية وحتى في بعض الفقهاء الشافعية عندنا في حضرموت، مسألة أن يكون من آل البيت هاشمي، هذا ليس لا تعلق بالمذهب يعني كزيدي شافعي، هذه متعلقة بمسألة الخلاف الفقهي في النسب، يعني حتى بعض علماء الشافعية وبعض حتى في بعض الأقوال في المذاهب الأربعة. كذلك في مسألة الصلاة، نحن ندخل نصلي في صنعاء في أي
مساجد
مكان،
مساجد الزيدي
ليس لدينا مساجد زيدية وشافعية،
فيها اختلاف،
عندنا مسجد
نعم
الكل يحضره زيدي وشافعي،
نعم
ليس هنالك حاجة محددة من هذا أو ذاك،
فيش بقى الطينة وال
أبدا
ما في طينة ولا في شيء، يعني المساجد مشتركة، الصلاة مشتركة، الأئمة كان هذا أو ذاك، ليس لدينا.
طب الأذان يا شيخ،
الأذان إن كان الجامع القيم المؤذن زيدي فهو يقول حيا على خير العمل، وإن لم يكن زيدي فلا يقول حيا على خير العمل،
ولا
إشكال،
أشهد أن علي ولي الله،
لا ما في، لا توجد أبدا،
لا توجد
لدينا حيا على خير العمل،
بس عشان المشاهدين يفهموا.
وأيضا فيها أحيانا من الأشياء اللطيفة لدينا في اليمن أن المؤذن قد يكون شافعي فيحذف حيا على خير العمل، والمقيم يكون زيدي فيقيم بإقامة ويذكر فيها حياة الله أكبر، لا إشكال.
هكذا الإسلام،
هكذا الإسلام، ليس لدينا مشكلة من بعض.
وكذلك
لماذا البعض يريد أن يصنع بيننا مشكلة؟ ليس بيننا مشكلة، وإن اختلفنا على شيء سنتحاور ولم نتقاتل إن شاء الله.
إن شاء الله، تفضل.
إذن كما قلت لك،
عندنا الصلاة، عندنا الزواج، الشهادة، الصلاة واحدة، التواصل
الحكم كذلك. يعني قد يكون حاكم، نحن مثلا علي عبد الله صالح مثلا كان رئيسا علينا ما زال يعني نائب الآن يحكم زيدي المذهب، وتجد له أنصار يعني سواء كانوا من الشافعية أو من الزيدية، لم يقولوا هذا زيدي نحن لا ضده، لا،
بل من أئمة الزيدية أنفسهم.
نعم،
الإمام يحيى بن حميد الدين كان إماما على الزيدية والشافعية في اليمن، وغيره من الأئمة. في المحاكم في الوظيفة العامة هذا القاضي الشافعي يحكم على الزيدي والقاضي الزيدي يحكم على
الشافعي. على اعتبار أن مصدر التشريع واحد.
واحد.
نعم.
والكتب كذلك معتمدة، مثلا كتاب الفتح الكتاب البحر الزخار يدرس حتى في المحاكم عندنا موجود، يدرس الشافعية كذلك الكتب. مثلا لو جاء دكتور في الجامعة عندنا في صنعاء يكون مذهب الزيدي ربما قرر ملزمة فيأخذ الطلاب، ما في عندهم أي مشكلة في ذلك. شافعي يأتي يقرر على الطلاب في الجامعة أي منهج يأخذه، ما في أي إشكال في ذلك. يعني ما في إشكالات في الموضوع أبدا. فكما ذكر الشيخ حفظه الله يعني هذه الأمور يعني طبيعية بشكل طبيعي جدا.
نعم. طيب نرجع للجانب العملي أو المنهجي. يعني قلنا الاتفاق في مصادر التشريع، الجانب العملي حكم كلا المذهبين على الآخر لا تكفير بين المذهبين. تمام. نأخذ الصلاة واحدة واحدة كده. الصلاة الفروق
يعني الصلاة بمعظم تشريعاتها يعني
ما عندكوش الجامع مثلا بين صلاتين مثلا الظهر والعصر،
هذه المسائل الفقهية الخلاف فيها بين الزيدية والشافعية أو الزيدية والسنة، كالخلاف بين المالكية والحنفية
والحنابلة.
لا إشكال فيها، هذه مسائل فرعية لا نتحدث عنها كثيرا، إنما أريد أن أضيف إلى مسألة الاندماج والتوحد فيها بينهم أن كثير من أئمة علماء الزيدية مشائخ من الشافعية يروون عنهم ويفتخرون بذلك.
لا.
وكذلك العكس، الإجازات إجازة الكتب يعني تأتي مثلا إلى الإمام يحيى بن حمزة وهو من أئمة الزيدية ويقول ولي إجازة في صحيحي البخاري ومسلم من الشيخ العلامة فلان، ويذكر شخص من أهل السنة.
من أهل السنة.
محمد بن إبراهيم الوزير على سبيل المثال دائما يفتخر بشيخه النفيس العلوي وهو من كبار الشافعية. الإمام عز الدين بن الحسن وهو من أئمة الزيدية توفي في العام 900 يفتخر دائما بأن الشيخ هو يحيى بن أبي بكر العامري الشافعي الحرضي. ليس هنالك مشكلة، الإجازات موجودة، الكتب موجودة متداولة عند الجميع، تقرأ وتدرس.
إلى جانب الرواية، الرواية كما قلت متفقين عليه.
إلى جانب الرواية والرواة، ولو يعني أنا لدي الآن كتاب عن أصحاب الإمام زيد بن علي ومدى يعني رواية أهل السنة من طريقهم. يعني تستطيع أن تقول بأن إذا لم أبالغ ربع صحيحي البخاري ومسلم من طريق هؤلاء الأشخاص المعروفين بأنهم
زيدي،
يعني كانوا من أنصار الإمام زيد ومن مؤيد الإمام زيد ومن تلامذة الإمام زيد. هنالك مثلا إلى جانب هذا القضية الشراكة العلمية، تتلمذ المشيخة الإجازات، هنالك قضية التواصل والصلة فيما بين الناس. يعني الزيدي والشافعي والسني والزيدي ليس هنالك أي مشكلة، يعني يقول هذا فقراء الزيدية أو هؤلاء فقراء الشافعية. يعني اللحمة الاجتماعية لا تفرق بين هذا أو ذاك، هذا ما هو موجود في الجانب العملي الذي نلمسه ونشاهده بشكل مستمر. الخلافات في الصلاة أو في الزكاة أو في بعض الجزئيات هي خلافات فقهية كما بين الشافعي والحنبلي. مثلا عندك قضية الإرسال في الصلاة، هذه موجودة عند المالكية من أهل السنة.
نعم.
ومروية أيضا عن بعض علماء السنة من كبار التابعين في محمد بن سيرين والحسن البصري وغيرهم. إذن فإذا كان الزيدية يرسلون أيديهم فهو كالخلاف كخلاف المالكية.
وأنت إذا ما السني وضع يده يعني لا تبطل الصلاة، يعني مثلا عندي الاثنى عشرية لو عمل كده بطلت الصلاة،
ليس
من مبطلات الصلاة هذه المسألة.
ليس لدينا أي يعني هذه
الأشياء على أساس مخالفة العامة، يعني فإن في مخالفتهم الرشاد يعني.
لا، نحن لا نبطل صلاة الناس من هذه الأشياء، والخلاف فيما بين المذهب الزيدي وبين المذاهب السنية كالخلاف فيما بين المذاهب السنية فيما بين هذا في المسائل الفقهية
أو العبادات العملية نقول.
تمام. أيضا عندك اتحاد المواقف. في خندق واحد كان أهل اليمن سنة وزيدية في مواجهة الأحداث الداهمة بالبلد، غزو خارجي، خصومة، مخاطر، لم يقف. يعني إذا كانت هناك مشكلة لا يقول الشافعي خلاص هؤلاء الزيود أو يقول الزيدي هؤلاء الشوافع، لا
لا يفيش يلا صلاه الحسين يلا صلاه زيد، ما فيش،
لا ما فيها
الحمد لله،
لا ثارات الحسين ولا ثارات زيد ولا ثارات الشافعي.
نعم.
وإذا حصل هنالك في التاريخ يعني قد يقول بعض المؤرخين لا هنالك وقع مشاكل في اليمن، هذه المشاكل التي كانت تحدث لم تحدث على خلفية دينية أبدا ولم يختلفوا او يكتسبوا،
ممكن يختلفوا على حتة ارض، على حد، على
زرع، على مياه، على حاكم،
على حزب،
لكن لم يكن هنالك اي خلاف على خلفية دينية.
نعم. لم يكتسبوا
لم يكتسبوا على تفسير الدين اصلا
ما شاء الله،
وان اختلفوا على مسائل في الحكم والسياسة كما يختلفوا ما بينهم، فالزيوت تقاتلوا فيما بينهم على مسائل
السنة سياسية. يتقاتلون فيما بينهم
على مسائل سياسية. هذا هو الموجود.
نعم شيخ خالد تفضل. يعني
نعم أضيف إلى ما ذكره الشيخ محمد، الخلاف في اليمن إن حصل إما خلاف قبلي، يعني مثلا لو نظرنا إلى الصراعات السياسية من ذو عهد البعثة النبوية إلى زمننا هذا، فتجد هناك صراعات قبلية مناطقية، صراعات بين الزيدية أنفسهم
دنيوية وليست دينية.
أما مسائل الصراع على مسألة الدين، هذا زيدي هذا شافعي، لم يحصل. لو افترضنا حتى نتجاوز، لو أتى بنموذج اثنين، لو افترض أنه حصل فهذا شيء شاذ، لا يعتبر الخط الأصلي العريض في سير المذهب في اليمن، سواء كان من قبل الشافعية أو من قبل الزيدية في اليمن. فالأصل فيها التسالم والتسامح. يعني ما يذكر مشايخنا أنه كان في جبلة، المدرسة في جبلة كانت تدرس في هذه الغرفة المذهب الشافعي، وفي هذه الغرفة يدرس المذهب الزيدي. المدرسة الشمسية في ذمار من مشايخنا درسوا فيها، هم شافعية الأصل، ودرسوا عند الزيدية وأخذوا منهم الإجازات. أنا عندي أيضا إجازات عن الشيخ العمراني، أكثر الإجازات اتحاف الأكابر في إسناد الدفاتر الشيخ الشوكاني هي عن الزيدية وشافعية مخلوطة، ما في تميز. يعني يدرس بعضهم عند بعض، لا إشكال في ذلك. يعني في دراسات في التلمذ طالب يدرس عند الشافعي، وكذلك علماء السنة درسوا اللغة العربية.
أرجع لهذه الجزئية مرة أخرى مشاهد الكرام، فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم، وهذه الحلقة من فك الحصار، حلقة خاصة بين قطبين، قطب سني وقطب زيدي. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في هذه الحلقة الخاصة من فك الحصار، وأجدد لضيف الكريمين الشيخ خالد الوصابي الباحث في فرق المعاصرة، نجدد لك تحية أنس،
حياكم الله،
ونجدد لضيفنا الكريم فضيلة العلامة محمد يحيى سالم عزان من كبار علماء الزيدية باليمن، جد لك تحية فضيلة الشيخ. أهلا بك مشاهدي الكرام. ومما كان يعني أو وقع تحت يدي من كتب الشيخ محمد سالم عزان كتاب حوار في الإمامة، وهو يعني جمع وتحقيق فضيلة الشيخ سالم عزان، وهو من الكتب التي يعني تقتنى ك يعني جمع وتحقيق. أيضا له كتاب من الكتب التي ينبغي أن تكون في مكتبة كل مسلم يود يعني أن يتعرف على المذاهب الإسلامية المختلفة، هو الصحابة عند الزيدية، وهو مفيد بالنسبة للسنة وقبل الزيدية. يعني هذا الكتاب في مادتي، وقد طبع طبعة ثالثة، يعني زيد فيه أكثر من ثلثي الكتاب. نكمل ما قدمت الشيخ خالد فضل.
نعم كما قلنا مسألة الإجازات والدراسات هذه كانت موجودة، ونحن نسعى كما يعني سبق من العلماء إلى ذكر النقاط المتفق عليها بين السنة والزيدية. يعني مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي اسمه المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية على سنن الصلاة، هذه محاولة من الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني للم الشمل، وإن كانت هي الجزئيات فنحن نناقش الآن الأصول، يعني الأصول، لكن هذا يعني تقريب وجهات النظر. ونحن ضد من يسعى لإثارة الفتن مهما كان. يعني أنا ضد كما كلمت الشيخ محمد، يعني أي طرف يثير الخلافات الجزئية ويجعل منها من الحبة قبة، يعني يأتي إلى مسألة فرعية بيننا وبين الزيدية ويبني عليها أصول، سواء كان فيما يتعلق بالإسراء بالبسملة، الجهر بها، الإسبال، التأمين الجهر بها، الإسراء بها، هذه مسائل فرعية يسع الخلاف فيها
طالما الأصل التوحيدي واحد.
نعم نعم. فيما يتعلق بمسائل التوحيد والصفات، أنا ذكرت هذا، قلت مسألة التوحيد والصفات قد وجد بين الأشاعرة والأهل الحديث خلاف فيها، بين المعتزلة، والمعتزلة الأصل فيه يصنفون على أهل السنة، يصنفون على أهل السنة من حيث مقابلتهم بالشيعة الرافضة، وإن كان الشيعة الرافضة
هم أقرب.
لا الآن نأتي المعتزلة، إن كانوا رافضة فيحسبون عليهم، يعني التيار المعتزلي موزع على الثلاث الفرق، موزع على الرافضة، وموزع على كذلك على الزيدية، وموزع على أهل السنة، يوجد سني أيضا معتزلي
يعني المعتزلة هو منهج
تفكيري
معين
في مسائل
منهج كلامي
يعني. ليس في شيعة وسنة. الشيعة والسنة يعني الفرق خوارج وشيعة وسنة من ناحية المرجعية التاريخية. وهنالك مذاهب كلامية فيها معتزلة وأشعرية وأشاعرة وفي مذاهب فقهية الذي هي الشافعية المالكية. فليس المعتزلة مقابل الشيعة أو مقابل السنة. المعتزلة
هم ليسوا مذهب وليسوا فرقة، إنما هم جماعة من المتكلمين.
مذهب كلامي مذهب كلامي وليس فقهي أو يعني تاريخي مرجعي. مرجعيتهم الكتاب والسنة.
فمن اعتنق المذهب السني وأعمل عقله فيه فهو سني، ومن اعتنق المذهب الشيعي وهو أعمل عقله فيه فهو شيعي.
أحسنت. إذا لا ندخل مسألة المعتزلة من غير معتزلة في مسألة الخلاف بين السنة والزيدية. هذا الذي أريد أن ننبه عليه. فمسألة المعتزلة وغير معتزلة هذا لا يدخل في قضية.
هم معطلة في الأصل للصفات.
المعتزلة هذا منهج كلامي كما ذكر يعني منهج كلامي وحوار. لكن كلامنا مع الزيدية في أمور أخرى، في كلام أخرى لا يدخل مسألة الاعتقاد في الكلام حقنا الآن. نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالإجازات والروايات. فإذن ما المطلوب منا في هذا؟
قلنا قضية الاستدلال الذي ركز عليه
قضية الاستدلال في القرآن الكريم. أنا كنت أريد أسأل الشيخ محمد سؤالا يعني. الإمامية المعروف لديهم أن القرآن الكريم، أنتم ذكرتم أنه بالنسبة للزيدية أن القرآن كامل ليس في حتى تقديم وتأخير، وأنه مرتب الآن على حسب ما هو موجود على حسب ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن، هل أقوال الأئمة عندكم حجة في الزيدية؟ سؤال يعني.
لا طبعا أقوال الأئمة ليست حجة. الحجة فقط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. أقوال الأئمة تحتاج إلى الحجة، تحتاج إلى الاحتجاج من الكتاب والسنة. إذا جاء أي إمام مهما على مقامه بأي نص أو فكرة أو اجتهاد ليس لها مستند وليس لها مرجعية في الكتاب والسنة فلا قيمة لها. ويمكنني أن أقرأ لك بعض النصوص المهمة وللمشاهدين الكرام، لأنها يعني تعكس هذه الفكرة بجلاء ووضوح. فمثلا عن الإمام زيد بن علي إمام المذهب يقول إنما نحن مثل الناس، ما في عصمة ولا كلام من هذا، إنما نحن مثل الناس، منا المخطئ ومنا المصيب، فسألونا ولا تقبلوا منا إلا ما وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص للإمام زيد. ونص آخر يقول فيه أيضا فمن جاءك عني بأمر أنكره قلبك وكان مباينا لما عهدته مني ولم تفقهه عني ولم تره في كتاب الله عز وجل فأنا منه بريء، فإن رأيت ذلك في كتاب الله عز وجل جائزا وللحق مماثلا وعهدت مثله ونظيره مني ورأيته أشبه بما عهدته عني وكان أولى بي في التحقيق فاقبله، فإن الحق من أهله ابتدأ وإلى أهله يرجع. فجعل الميزان هنا القياس بالقرآن الكريم. نص آخر عن الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي الأكبر، وهو نعتبره من عظماء الزيدية، وإن كان الإمامية يعتقدونه من أئمتهم، لكن هذا نحن نعتقد وكذلك أهل السنة. يعني رأيت فيما عرض أحيانا في قناة الصفا أنه روي له في الصحاح والمساند أكثر مما روي لأبي بكر وعمر. وهذا مما يدل على أن
أهل البيت إنصاف من أهل السنة،
وأن أهل البيت حاجة محترمة عند الجميع ولا يحق لأحد أن يزايد بها أو عليها.
بل إن الإمام علي بعد إذنك فضل الشيخ محمد روي له 1598 رواية في كتب أهل السنة، وعند الشيعة 600 رواية في كتبهم الأربعة للحديث.
إذن
يعني تخيل يعني
نحن أولى
بيتهمون بنكره أهل البيت.
لا الإمام الباقري يقول لا تقبلوا منا لا تقبلوا منا ما خالف كتاب الله. فلو كان يرى نفسه معصوم لقال اقبلوا منا وخلاص. طيب في نص آخر أشد وضوحا بالنسبة للزيدية يقول فيها الإمام الهادي، طبعا الإمام الهادي يعتبر عندنا الشخصية الثانية بعد زيد بن علي في المرجعية. الهادي ابن حسين بن القاسم توفي سنة 298، وهو أول إمام خرج إلى اليمن والذي
نشر المتن
مؤسس الدولة الهادية.
يقول عندما سئل عن المرجعية عند الاختلاف قال والأصل الذي يثبت علم من اتبعه ويبين قول من قال به ويصح قياس من قاس عليه ويجوز الاقتداء بما اقتدى به فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم اللذان جعل لكل قول ميزانا ولكل نور وحق برهانا ثم يضيف فمن اتبعهما في حكمهما واقتدى في كل أمر بقدوتهما وكان قوله بقولهما وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما فهو المصيب في قوله والمعتمد عليه في علمه القاهر لغيره في قوله الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله لاحظ الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله ومن غيرهم أن يرجعوا إليه في قوله الذي يعتمد إلى النص الله ويتبع ما كان كذلك من علمه أيضا في نصوص أخرى كثيرة للقاسم بن محمد يقول مثلا الإمام القاسم بن محمد بن علي آخر كبار أئمة الزيدية متوفى 1029 يقول لا يكون بعض المقلدين لا يكون بعض المقلدين أولى المقلدين أولى بالتقليد من غيره حتى يكون قوله أرجح ولا يكون أرجح إلا بشاهد من كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
يعني أم الدليل
تماما وأيضا أنبه أو أرشد المستمعين الكرام والمهتمين بهذا الجانب من طلاب العلم هناك كتاب للإمام القاسم بن محمد اسمه كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد نقل مجموعة كبيرة من نصوص أئمة أهل البيت التي تؤكد بأنه لا خروج من الخلاف إلا بالرجوع إلى أصل الكتاب والسنة فإذا كانت فكرة أن قول الإمام حجة لدى غيرنا فليس كذلك عندنا شيخ الإمام يحتاج إلى الحجة
لكن يبقى سؤال الشيخ حفظك الله أنا عندي إشكال الآن إذا كان هو الزيدية يؤمن بعصمة خمسة أصحاب الكساء يعني فما فائدة العصمة إذا لم يكن قول حجة يعني
العصمة مفهوم واسع وهنالك أيضا فيها اختلاف كثير يعني العصمة نوع من أنواع العدالة يعني أنه لا يعصي الله متعمدا فيما يعلم ليست العصمة تلك العصمة التي تجعله يعني لا كالنبي لا يخطئ أبدا أو أنه مشرك
يعني يمكن صدور الخطأ منه
الخلاف فقط لدى الزيدية في الإمام علي فهنالك من يقول أنه معصوم وهنالك من يقول أنه ليس بمعصوم والذي يقول أنه معصوم كثير منهم يقول أنه لا أن العصمة لا تقتضي الحجية
ممتاز
ولذلك للإمام علي نص مشهور في نهج البلاغة يقول فيه ولست بفوق أن أخطئ
نعم
يعني حتى لو قالوا بالعصمة يعني لا يقتضي الحجية
نعم العصمة نوع من
يعني مثل العدل عند أهل السنة
نوع من التطهير
نوع من التدين العالي الذي لا يعصي الله معه بشكل أما أنه يصير يعني تصير الأمة ملزمة بقوله فهذا لم يدعه الإمام علي لنفسه
يعني مثل ما نقول الصحابة عدول أبو بكر عدل عمر عدل يعني كذلك يعني العصمة كذلك
يعني العصمة يعني أرقى من هذا يعني فوق العدالة يعني لا يعصي الله متعمدا
طيب خير
لا يعصي الله في كبيرة ليس من باب الجبر ولكن من باب طهارة الإنسان
علو المكان
علو المكانة وكثرة التدين
باب علو المكان نعم طيب فضل الشيخ
جيد فهذا الذي ذكره الشيخ يعني أنه ليس بحجة هذا يدل على أن المصدر الأساسي هي الكتاب والسنة
يعني حجة لابد أن نركز على البعض يعني يغالط في مثل هذه الأشياء حجة بمعنى أن يكون هذا النص ملزم
كالقرآن مثلا
كالقرآن أو كحديث النبي
نعم يعني هنا مقدم يعني هو ملزم لكن إذا ما وجد من كلام الله وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يضاد كلام الإمام نتوقف عند كلام الإمام
هو قد يكون الكلام الذي ذكره الشيخ
لاحظ كيف بيقول الإمام لهذه يقول يجب على جميع المسلمين من آل رسول الله ومن غيرهم أن يتبعوا
كما قال الإمام جعفر الصادق لدى الإثنى عشرية إذا وجدت أعرضوه على كتاب الله إن كان موافقا فخذوه به وإن كان غير ذلك فاضربوا به أرض الحائط
نعم
فهذا تبين لنا الحمد لله يعني ما في شيء خلاف بيننا وبينهم في هذه المسألة فالقرآن وقد يوجد عند بعض أهل السنة مثلا حجية قول الصحابي يعني الخلاف في حجية
هذا أيضا لا نؤمن به نحن
يعني
بعض أهل السنة يقول أيضا حجية قول الصحابي
نعم
ونحن نقول يمكن أن يحتج به لكن ليس في مقام
ليس الدليل بذاته
تماما
ليس دليل بذلك
يعني هو كما فهمنا يعني نحن انا دخلت حجية قول الصحابي يعني ما
زي قول الامام ليس دليل بذاته
اي نعم وانكار الصحيح ان قول الصحابي ليس بحجة انما الذين ذكروا حجية قول الصحابي ذكروا اذا وافقه الصحابة اذا رجعنا الى مسألة ايش
الاجماع
اذا ذكروا اذا وافقه الصحابة قلنا اذا هذا قول الصحابي هذا ليس بحجة بذاته وانما الاجماع حجة اذا نرجع الى موضوع مهم جدا وهو موضوع انقسام الزيدية إلى ثلاث فرق، وهو الذي كنت أريد أن أسأل الشيخ حتى يوضح لنا الفكرة هذه المهمة جدا، الصالحية والبترية والجارودية. يعني ما هو الذي يمثل يعني أن الفرقتين الأوليين هم الذين نتكلم عنها في مسألة الصحابة، وهذه سيأتي مسألة الصحابة. لكن الجارودية في بعد بينهم وبين
شذت يعني عن الفكر الزي.
أعتقد أن المسألة يعني طويلة وتحتاج إلى شرح وتوضيح، وإنما يمكن أن نبدأ من حيث يعني إيضاح الإطار العام أو المرتكزات الرئيسية للفكر الزيدي، على أساس نعرف مثلا مدى موافقة الجارودية أو مخالفتها، مدى موافقة الصالحية أو مخالفتها. وهذه تسميات ومصطلحات يمكن أن نأتي إلى تفصيلها حتى يكون المشاهد الكريم على بينة. يعني المذهب الزيدي أو الفكر الزيدي قائم في الأساس على مرتكزات كبرى واضحة، يعني معالم ميزته عن أو عرف بها، وإن كان بعض المذاهب الأخرى تشارك فيها. مثلا أول شيء قضية الثورة على الأنظمة الفاسدة، هذا معروف بأن الزيدية ما سموا زيدية ولا وضع لهم هذا العنوان
إلا لثورة الإمام زيد،
إلا لثورة الإمام زيد. فكان كل من ناصر الإمام زيد ووقف إلى جانبه وأيده قيل هؤلاء زيدية. هذا أصل أساس الفكرة. لم يكن هنالك اجتماع لتأسيس مذهب ولا وضع أفكار معينة ولا قواعد ولا أصول، ولكن كل من انطلق مع الإمام زيد أو حتى عمل بفكرة الإمام زيد فيما بعد في فكرة الثورة على النظام فهو زيدي. ولذلك كان يقال الحسن بن صالح بن حي، وهو من كبار الذي تنسب إليه الصالحية، وهو من كبار رجال البخاري ومن أئمة الحديث الكبار، كان يقال إنه زيدي لأنه كان يؤمن بفكرة الخروج. نعم، سفيان الثوري قال، الواقدي روى عن فلان قال، فارق سفيان على أنه زيديا، ومعلوم أنه لم يكن زيديا في الفقه، ولكن في فكرة تأييد
يعني الثورة على الظلم.
تماما، هذا المميز الأول، وفيه
كأصل ومبادئ ومرجعيات للزيدي.
تماما، حتى أن من جاء بعد الإمام زيد مثلا كالإمام محمد بن عبد الله نفس الزكية الذي ثار على بين العباس سنة يعني من 140 إلى 45، توفي في 145، يقول في بعض كلامه قال والله لقد أحيا زيد من دثر من سنن المرسلين وأقام عمود الدين إذا عوج، وأن اكتبس إلا من نوره، يعني في مسألة الخروج. أبوه عبد الله بن الحسن كان يقول علامة ما بيننا وبين الشيعة زيد بن علي، فمن تبعه فهو الشيعي ومن لم يتبعه فليس بشيعي. على أساس أن مفهوم الشيعة أو لفظ شيعة أو مصطلح شيعة هذه من المفاهيم التي وللأسف دنسها الروافض، وإلا فهو مصطلح لم يكن فيه أي إشكال، لأنه مجرد الولاء والمحبة والاحترام للإمام علي وأهل البيت. لكن عندما صار عنوان للغلو والمبالغة والقدح في الآخرين صار هذا الاسم أو هذا العنوان مقزز أو مخيف أو مكروه.
نعم،
وهذا إن شاء الله يعني لدي بحث في هذا الموضوع
يعني
سينشر قريبا. هذا هو المرتكز الأول، مسألة الخروج على الأنظمة الفاسدة، ليس كل الحكام. طبعا الخروج على النظام
يعني
الخروج
على لو تقنينيا بين قوسين، حتى لو كان زيديا،
حتى لو كان زيديا،
هذه المهمة جدا.
حتى لو كان زيديا،
أنت بتقول علي صالح كان زيديا،
أي الخروج يعني
حتى لو كان زيديا كائنا من كان. طبعا الخروج على الثورة على الحاكم الظالم عند الزيدية ليست بفوضويتها عند الخوارج، ولكنها منظمة أولا من حيث صفات أو مواصفات الذي سيقود هذه الحركة. الشيء الآخر وصف الواقع، وهل يحتاج هذا الواقع إلى ثورة أم لا يحتاج، لابد من دراسة لهذا. الشيء الآخر دراسة الوسائل المستخدمة، هل ستؤدي هذه الوسائل إلى حالة من التدمير في الحياة؟ يعني في المسألة الثورة عند الزيدية، بما أنهم هم سموا من أجل الثورة على الأنظمة، هم أيضا لديهم قواعد وأسس وضوابط موجودة في كتب السير، يسمونها كتب السير. الشيء الثاني من المرتكزات، هذا موضوع طويل ومهم، الشيء الثاني كما قلنا مرجعية الكتاب والسنة وتحدثنا عنها. الشيء الثالث قضية التحرر من التبعية والتقليد. الزيدية يرون أنه لا يجوز تجلي لأي شخص وإن كان إماما لمن كان قادر على أن يجتهد أو ينظر لنفسه. فالمسائل لدى الزيدية يقسمونها إلى قسمين: مسائل أصولية عقائدية ومسائل فقهية. أما المسائل الأصولية العقائدية فهم يقولون لا يجوز التقليد فيها، وإنما طريقها النظر
واضحة بالكتاب والسنة،
يعني طريقها النظر في ملكوت السماوات والأرض وما جاء في الكتاب وصحيح السنة. هذا المسائل العقائدية. المسائل الفقهية يقولون فيها التقليد في المسائل الفرعية جائز لغير القادر على الاجتهاد فقط. أما القادر على الاجتهاد والنظر فله أن يجتهد وينظر بقدر ما لديه من معرفة،
من خلال قراءات مثلا ولا من خلال إيه؟
يعني إذا كان قادر على أن يفهم في القرآن ويفهم في السنة أو حتى يرجع بين العلماء
قدرتي على النظر،
فعليه أن ينظر، لا يجوز أن يتبع غيره. فالتحرر من التبعية. ولذلك تجد مثلا داخل المذهب الزيدي أئمة يعني خالفوا كثير من المسائل المألوفة: الإمام يحيى بن حمزة، الإمام المهدي أحمد بن مرتضى، الإمام عز الدين بن الحسن، محمد بن إبراهيم الوزير، محمد بن إسماعيل الأمير. من أين أتى محمد بن إبراهيم الوزير إلا من رحم الزيدية؟ ومن أين أتى الشوكاني إلا من رحم الزيدية؟ ومن أين أتى لو لم يعطيهم المذهب الزيدي
حرية في الحركة،
في الحركة، في الاجتهاد، في النظر، في المراجعة، لظلوا مقلدين إلى أن يموتوا. هذا الموضوع الثاني، التحرر من التبعية المطلقة للأشخاص حتى وإن كانوا من أهل البيت. ولذلك قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير: قد خالف الهادي بنوه لصلبه. خالفه بنوه، يعني محمد وأحمد. المسألة
الرابعة
هنا لحظة، في شيء يعني هذا يعني من حسنات ومميزات المذهب الزيدي، أنا أقولها حقيقة، أنه في تحريم التقليد فتح المجال على يعني باب التحرر
لأعمال العقل،
لإعمال العقل، فخرج كما ذكر الشوكاني والصنعاني والمقبلي والجلال كما يذكر بعضهم
ويحيى بن حمزة وعز الدين،
بينما أيضا في المذاهب الأربعة قد يوجد أيضا ما حرم التقليد، يعني حتى نكون منصفين وفي عدل فيها، يعني قد يوجد من المذاهب الأربعة من قال باب الاجتهاد مغلق بعد الأئمة الأربعة، وهذا من حسنات المذهب الزيدي أنه باب الاجتهاد مفتوح ولا يجوز التقليد كما ذكر الشيخ. يعني هذا الحق يقال.
تفضل.
المسألة الرابعة، سلامة العقيدة. من أين؟ قد يقول البعض كيف وأنتم معتزلة وأنتم متأثرين من المعتزلة. لا، العقيدة لدينا على مستويين: المستوى الأول الجمل الكليات التي جاءت في القرآن وصحيح السنة والتي توافق عليها أفهام جميع المؤمنين. هذه الجمل هي أصول الدين، هي أصول الدين، ولذلك لا يختلف فيها المسلمون، لكن تفاصيلها وجزئياتها والجدل داخل كل مسألة هذا ليس خلافا في الأصول، ولكن يكون خلاف في الفروع، في فروع الأصول. فمثلا الزيدية فيما يتعلق بالعقيدة أقولها جازما، وهي موجودة في كتب أئمة الزيدية الكبار الأوائل الذين يعني جاءوا وألفوا قبل أن
خطوا المذهب.
الإيمان بالله وفق ما ذكر القرآن وما صح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الله عز وجل، دون تشبيه ودون أيضا تبديل للألفاظ الذي يسميها مثلا أهل السنة دون تأويل أو تعطيل. نحن نمنع التشبيه، نؤمن بالصفات كما جاءت، لكن مع منع التشبيه لأن الآية قضت بشكل واضح منع التشبيه ليس كمثله شيء، وكذلك منع التبديل للألفاظ والمصطلحات الذي عادة ما يؤدي إلى خلاف. فالقرآن مثلا إذا استخدم مصطلح في وصف القرآن بأنه منزل خلاص أنا أصفه بما لدي، أنه محدث أصفه بما لدي، لا أصفه بوصف آخر من صنع البشر. إذا جاء هذا الوصف لله أو لصفات الله في القرآن أو في السنة أنا أؤمن به، لكن إذا كان مصطلح اصطلح عليه العلماء أنا أناقش فيه، وهذا أعتقد أنه
أسلم، يعني
درجة أقل من
النزاعات الكثيرة،
أسلم من الخروج في النزاعات. لأنه لو مثلا أنت تريد أن تحاكمني إلى مصطلحاتك أنت وأنا أريد أن أحاكمك إلى مصطلحاتك،
ليس هناك يعني اتفاق في العقول
ولا نصل إلى النتيجة. فإذا جعلنا المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن
أو نقول بعد ذلك ليس هناك عقل معتبر،
تماما.
فبالتالي انت معتبر عقلك معتبر لي، خلاص انا هعتبر عقلي معتبر، فيبقى المرجعية القرآن والسنة.
والسنة فما جاء فيها يعني نستخدم هذه المصطلحات حتى نخرج عن كثير من الخلافات. هذه أربع ركائز في رأيي. إذا كان هنالك بعض الاختلاف أو بعض التفصيلة فهي في فروع فروع الفروع أحيانا.
نعم.
فكيف تؤدي إلى تفرق بين الناس؟
هل دي عقيدة كل الزيدية في اليمن؟
طبعا أنا أشرت في بداية
هنرجع للسلفية للبترية للجارودية.
هذا عقيدة الزيدية كإطار عام. الصالحية أو الجارودية أو البترية الواقع هنالك خلاف سياسي وليس عقدي.
أنا سمعت أن الجارودية مثلا هم الحوثيين دلوقتي، يعني دول جماعة من الزيدية غالوا في المسألة فتحولوا إلى 12.
الجارودية هم مذهب سياسي، يعني الجارودية يختلف عن الزيدية أو يخالف الزيدية في مسألتين، في مسألة النص والتفضيل. في مسألة النص على الإمام علي لديهم رأي بأن النص بعضهم يقول أنه جلي وبعضهم يقول أنه خفي، وبالتالي بنوا على هذا بأنه إذا كان النص الوارد في حق الإمام علي نص جلي فمخالفه وفي مقدمتهم الشيخين أبي بكر وعمر على خطر عظيم. هذه فكرة الجارودية، وهي أصلا آتية من فكر الإمامية. ولهذا أنا كتبت مرة بحث في مجلة بعنوان الجارودية انتماء زيدي بأفكار إمامية. فهم انتماءهم في العنوان زيدية ولكن الأصل الأفكار إمامية. فمن هنا الجارودية مذهب سياسي وليس مذهب عقائدي، والزيدية يردون عليهم ويميزونهم في أفكارهم، وبعضهم يقول قاتل الله الجارودية. ولدي نصوص في هذا الموضوع عندما نتحدث إن شاء الله عنها إذا أتيحت
الفرصة. الفروق بين الزيدية وبين الاثنى عشرية وغيري من الفرق الأخرى
سوف نتحدث.
طب الصالحية والبترية؟
الصالحية أيضا مذهب سياسي، يعني الذين يقولون بأن أبي بكر وعمر خلفاء ويرضون عنهم، هؤلاء من الزيدية يسمون صالحية لأنهم لا يقولون بوجود نص. ولأنهم لا يقولون بوجود نص يقولون أنه ليس هنالك مخطئ، يعني ليس هنالك خطأ فادح،
يعني الإمام مشهور يعتبرونه
الإمام مشهور. لأن مسألة النص هذه مشكلة أحيانا، يعني أصدقكم القول في مسألة النص جلبها لنا بعض أهل السنة لأنهم الذين يرون هذه الأحاديث، فهم الذين رووا أحاديث في النص على أبي بكر، يعني يا أبا الله ورسوله ولا أبي بكر، وهم الذين رووا حديث الغدير والمنزلة وحديث
يعني
هذه حديث فضائل، هذه مش حديث هي نص. حديث فضائل
نعم، واستغلت في شيء آخر يعني وظفت سياسيا.
الزيدية نعم يرون أن الإمام علي يعني مقدم على غيره من الصحابة، طبعا دون تجريح أو سب أو شتائم أو
قاعدة الأفضل في وجود المفضول.
نعم لدينا هذا، وهذا شيء لا ينكر
في وجود الأفضل. نعم
وهذا شيء لا ينكر. كون الزيدية يرون أن الإمام علي يعني لديه من المؤهلات ما كان يعني
ينبغي أن يتقدم غيره،
يعني لديه مثلا القرابة، لديه بعض الأحاديث حتى في كتب الصحاح تجد أن لديهم أحاديث مميزة، لكن هذه ليست لا ترتقي إلى مستوى النص الذي يكفر أو يفسق مخالفه،
أو لا تجعلنا ننكر وقائع تاريخية حدثت مثل خلافة عمر وأبو بكر وعثمان. فاصل مشاهدة الكرام ونعود اللقاء ضيفنا الكريمين وهذه الحلقة الخاصة من فك الحصار. وجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وجدد لضيف الكريمين الشيخ خالد الوصابي والشيخ محمد يحيى سالم عزان، جدد لكم التحية ضيفي الكريمين. مشاهدة الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة تباعا حتى نهاية الحلقة إن شاء الله بعد ثلثي الساعة من الآن. عايز أسأل فضل الشيخ محمد، يعني ونحن في اليمن الآن تمر بظروف يعني يعلمها الجميع وربما قاربت على الاستقرار، يعني بسفر علي عبد الله صالح وتركي للبلاد وإسناد الأمور السياسية إلى نائبه، يعني ماذا تقول لأهل اليمن كله وللشباب خاصة كرسالة؟ يعني
الشيء الذي يتبادر إلى الذهن ونرى أنه أمر مقدس أن ندعوهم إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف وأن يبتعدوا عن أسباب الفرقة، سواء كانت بالخصوم السياسية المغرضة أو النزاعات الطائفية المذهبية المدمرة أو المفارقات القبلية الهدامة.
نعم.
فلدينا من أسباب الصراع والنزاع في اليمن ثلاث بؤر: السياسة والقبلية والمذهبية. نرجو أن نكون في الجانب السياسي قد وصلنا إلى قناعة التشكل في أحساب سياسية، وأن يقول كل من يريد ما لديه من خلال منبر سياسي معين حتى لا يدخل في خصومة واقتتال مع الآخرين كائنا من كان.
اتركني أقول كما أنت تقول.
تمام. في الجانب القبلي هنالك مجموعات كبيرة من شباب القبائل التحقوا بالمدارس والجامعات. ونأمل أنهم وصلوا إلى درجة التنور والنضج الذي يحول بينهم وبين الانزلاق إلى متاهات النزاعات القبلية الضيقة وأحياء الأرقيات والعصبيات التي لم تنفع أبدا أسلافنا من قبل ولن تنفعنا أيضا،
تراق عليها الدماء لأتفه الأسباب.
العنصر الثالث البعد المذهبي والطائفي،
وده الأهم،
وأريد أن أؤكد بأن النزاع المذهبي والطائفي ليس كالقبلي والسياسي بل أشد وأخطر وأنكى، لأن النزاع الطائفي يتجاوز كل الحدود، يهدم كل المقدسات، لا يراعي شريف ولا ضعيف ولا أخ ولا قريب ولا بعيد. فلذلك النزاع الطائفي يدمر الحياة بكل ما تعني،
كما حدث من الحوثيين،
يدمر الفكر أيضا، الفكر نفسه يصبح الفكر خرب بالتعصب الطائفي،
متحجر
لا يريد أن ينظر في كتاب غيره ولا يستمع إلى خطاب غيره ولا يحاور غيره، وهذا كله يخرب العقول. فلذلك نحن ندعوهم جميعا إلى أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، أن يجتمعوا، أن يتحاوروا فيما اختلفوا فيه، وأن يأخذوا حتى بقواعد أئمتهم وعظمائهم السابقين إن كانوا ينتمون إلى المذاهب. مثلا في المسائل الخلافية، حتى يعني لا تفوتنا هذه الفوائد المهمة في رأيه، هناك قواعد مثلا لدى المذهب الزيدي على سبيل المثال، قواعد ذهبية في التعامل في الفكر في ما بين الناس. مثلا يقول في بعضها: يجب قبول رواية المخالف من أي فرق الإسلام كان إذا لم يكن كاذبا.
نعم،
هذا القاعدة، يجب
قبول رواية المخالف من أي فرق الإسلام
إذا لم يكن كاذبا. فإذا ما في مشكلة، شافعي حنفي زيدي أي شيء. القاعدة الثانية مثلا يقول: يجب اعتقاد صحة فعل المخالف الذي يخالفك في المذهب الفقهي، طبعا يجب اعتقاد صحة فعل المخالف في العبادات ليصح التعامل معه. فلو أن مثلا شخص زوج على مذهب أبي حنيفة وأنا أعتقد عدم صحة هذا العقد، فمعنى ذلك أني لن أتمكن من التعامل معه، لأني سأعتقد بأن من أتى عن طريق هذا النكاح فهو من زنا إلى آخر ما هنالك من، فيجب اعتقاد صحة فعل المخالف ليصح التعامل معهم. ويقول أيضا: كل مجتهد في المسائل الظنية مصيب هنا، قالوا من الصواب أو من الإصابة، فأقلها أنها تكون من الإصابة، وهنالك من يقول من الصواب، وهذا رأي الإمام يحيى بن حمزة، ومن يسمى من المصوبة، لديهم عنوان يسمى المصوبة، يقولون هذا كله صواب وليس من الإصابة، يعني أنه اجتهد فأخطأ فله أجر، ولكن أنه أصاب الحق، فهم بين مصوب
ومصيب
ومصيب. القاعدة الأخرى تقول مثلا: لا يجب الإنكار على مختلف فيه ما لم يخرج الإجماع. وفي مسألة الإمام حاكم، يعني لو دخلت مع الإمام الشافعي و يعني دخل في صلاته في بعض الأحكام أو حتى في فتاوى، فيجب أن تعمل بمقتضى ما فعل الإمام حاكم، يقولون الإمام حاكم في المسائل الخلافية، ولا يجوز أن أخالفه في شيء ما لم يخرج الإجماع، وهذا لا يمكن أن يخرج الإجماع فيه. فهذه القواعد والضوابط التي يعني ورثناها عن أسلافنا العظمى يجب أن تحيا، ولا تحيا المسائل الخلافية الميتة المزعجة التي تجعل منا كل واحد منا خصم للآخر، حتى يكاد الواحد منا أن ينقسم على نفسه.
الرسالة يعني في نهاية هذه الرسالة التي توجهها إلى الشباب في اليمن.
نعم، هذه هي الرسالة التي ندعوهم إليها، أن يجتمعوا، أن يتحاوروا، أن يتجاوزوا هذه العقد، أن يتجاوزوا هذه المشاكل حتى لا يدمروا أنفسهم وعقولهم وأوطانهم.
طيب فضيلة الشيخ محمد بعد الشيخ خالد معنا سائر الدراجي من العراق وهو احد غلاة الاثنى عشري. سائر ازيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طيب انا اخي استقبالك لي لم يعجبني حقيقة تصفني باحد الغلاة فان الغلاة ملعونين على لسان امتنا سلام الله عليهم.
لا انا ما اعرفش بقى المعلومة بتاع انهم ملعونين دي ده من عندك انت، انما انا بقولك احد الغلاة انك انت كفرت امي. تفضل.
من هي امك؟
تفضل.
عائشة. عائشة تفضل. في عندك شيء جديد اليوم؟ هل عندك شيء جديد اليوم؟
نعم نعم عندي سؤالان. عندي سؤالان. السؤال الاول لفضيلة الشيخ الزيدي او الذي يدعي انه زيد الذي جالس الى جنب محمد الصابر. السؤال الاول قال فضيلة الشيخ بان ترتيب الصور حسب ما انزله الله سبحانه وتعالى وانه غير مختلف بين المسلمين، ولكن اقول له ان ابن تيمية في مجموع الفتاوي في رقم الفتوى في رقم 353 قال والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب الصور على هذا الوجه أمرا واجبا مامورا به من عند الله، بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين، ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهما اصطلاح في ترتيب صور غير اصطلاح الآخر. أما السؤال الآخر لفضيلة الشيخ الوصابي بأنه قلت له ووعدني بأن يذكر مصدر بأن رسول الله قد طلق قتيلة بنت قيس ولم يعقل مصدر إلى الآن، وأنا أقول للأخ الزيدي إن كنت تدعي الانتماء لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين كيف تجلس إلى جنب أحفاد قتلت الحسين عليه السلام وقتل الزيد الشهيد والسلام عليكم.
لا خليك معانا خليك معانا يا سيد. لا 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 خليك معانا خليك معانا. أنت زيدي سمعت الشيخ محمد ولا يعني سني بتمثل علينا؟ هو ده رأي سائر يعني أنك أنت أي سني وإحنا جايبينك يعني.
السنية هي ميراث المسلمين جميعا.
آه.
وأنا سني باعتبار أني أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتز بأن خلفيتي وفكري ونشأتي زيدية. والزيدية لا تختلف أبدا عن الفكر المتنور المعتمد على الكتاب والسنة.
أنت من كبار علماء الزيدية؟
أنا من الزيدية.
نعم.
ولا أدعي.
خلاص يا سائر هذا عشان شيء. بس ما تكذبش على الرجل يعني.
الشيء الثاني
يسأل علي الكوراني.
يسأل علي الكوراني.
أنا أنصح ثائر الدراجي أن تسأل شيخك علي الكوراني الذي استضاف الشيخ محمد سالم عزان في بيته وكان يقدمه عند المرجعيات ويقول لهم هذا العلامة الزيدي. اسأل علي الكوراني الذي يعرف محمد عزان أحسن منه.
نعم نعم كان عبيد الله ابن عباد قائد للجيش الإمام علي عليه السلام وضاع نفسه بجريهمات لمعاوية.
طيب طيب جميل.
طيب لحظة.
أجيبها أسألك.
ذكر شيء مهم.
كم بعت نفسك يا رجل؟
ذكر شيء مهم وهو أن لماذا قال تجلس مع أحفاد
من قتلوا الحسين؟
طيب لو فرضنا أنهم أجدادهم قتلوا الحسين فما ذنبهم هم؟ هذا حتى بالمنطقة الشرعي والعقدي والإنساني. فهذه المبالغات هي التي تمزق شمل المسلمين. يا أخي إن كان أجدادنا قد اختلفوا فقد قدموا إلى أعمالهم، يعني سواء كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة، لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر؟
لا تزر وزرة وزر أخرى.
لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر ما دام هذا يقول لك أنا أؤمن بكتاب الله بسنة رسول الله، أنا أحب أهل البيت، أنا أقدر أهل البيت، أنا أحب الحسين، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن يبعث الحسين من جديد ثم يذهب يقاتل معه؟
ده خليه أجيب يا سائر. يلا قول قول.
أقول لك الحسين عليه السلام قبل أيام حدث هناك انفجار واسع في البصرة وقتل 60 من زوار الإمام الحسين والذي قتلوه وبارك لهم هؤلاء الذين يجلسون أمامك الآن، ماذا تقول؟
الذين يعني يرتكبون جريمة القتل من أي فرق؟
نعم بقتل الشيعة في العراق
كائنا من كان، من يرتكب جريمة القتل فهو مجرم. لكن لا يصح أن ننسب القتل إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى مذهب، هذا لا يجوز، لأن هذا هي كلها من وساوس الشيطان التي يعني تؤدي إلى تفرق الناس وتشتتهم. من قتل فهو مجرم، من فجر فهو مجرم، لكن ما ذنب طائفته؟ إذا كنت مثلا أنا من الزيدية وذهب أحد الزيدية يرتكب بعض المنكرات فما شأني أنا؟ ما ذنبي أنا؟ هذه الأشياء لا
طيب.
يجوز.
سائر يا سائر. طيب. أنت لا استنى سائر. يا سائر اسمع بس كلامي. الشيخ محمد سالم عزان قال لك ان ليه بتحمله دول وزر دول، انت ما جاوبتش عليه، انت خرجت مع القتل في مش عارف زوار الامام الحسين وغير ذلك من التفاهات، وقد قتلتكم ايران وانت تعلم هذا. لما بتقول دراهم معدودة، يعني هم لما استضيف الشيخ في ايران كانوا اكيد هيرشوه، يعني كما رشوك ورشوا غيرك من المعممين والسيستاني وغير ذلك. طيب قل لي دلوقتي يا سائر، اسمع كلامي، سؤالي بس عشان بس نضبط الحوار. الشيخ رد عليك قال لك ليه بتحمله اذا كان اجداد دول فرضا قتلوا الحسين، ليه بتحمله دول؟ والله في قاعده قرانيه قال لا تزر وازره وزر اخرى، يعني انت لو اخوك سرق يقطعوا ايدك انت ولا يقطعوا ايد اخوك؟
لا،
رد على سؤال الشيخ قبل ما تخشنا في تفجيرات في مرام في المراقد المزعومه بتاعتكم دي. قول ها ليه بتحمله كل السنه؟ اسمع كلامي، ما ردتش على سؤالي هغلق عليك الخط، انت عارفني انا معك واضح وصريح. رد على جواب الشيخ عزان عشان يعني سؤال الشيخ عزان عشان نكمل معك الحوار. لماذا تحملون السنة أنتم كشيعة في العالم ذنب مقتلة الحسين على فرض أن أجدادنا هم قتلوه؟ تفضل.
الذي عقر ناقة صالح رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، هذا قول الإمام علي عليه السلام. كذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن هذا السؤال أجاب إن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف ينتقم من ذرارة قتلت الإمام الحسين عليه السلام لكونهم قد رضوا بفعل آبائهم، ما دام أنهم راضين بقتل الحسين فسوف يقوم الإمام المهدي.
نسمع رد الشيخ والشيخ، نسمع رد الشيخ والشيخ. شكرا. طالما أن احنا راضين، هل أنت شققت على قلوبنا؟
نعم، مفتي المملكة السعودية قال بصريح.
أنا أقول من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا نص كلام شيخ الإسلام تيمية.
وهذا شيء يجمعنا.
تفضل شيخ.
يا أخي لاحظ،
هكذا عادتهم
يعني. هذا الشيء المؤسف. نحن نتحدث في جو تقريبي توحيدي، نريد أن نقول يجب علينا أن نتجاوز الخلافات وأن نتحاور في
مختلف. ده بيشكك في أنك زيدي أصلا.
لكن هذا يأتي ويجرنا إلى مسألة الصراع وإلى مسألة الخصومة
قتل وغير ذلك. يروح يشوف إيران اللي قتلته.
يا أخي الأولى أن يقول المسألة الفلانية أنا أريد أن أراجع نفسي فيها، أن أبحثها بطريقة علمية، فإما أن أثبت عليها وأتخلى عنها. أما أن يأتي كلما وصلنا إلى مرحلة لتلطيف الأجواء والتقريب بين المسلمين ويعني دعوات التصالح والتفاهم والحوار، يأتي يقول فلان قتل فلان، فلان قتل كذا، ويأتي بخلافات الحسين ويزيد
يا لثرات الحسين،
ونحن لسنا
بها. ولم يجيبك شيخ محمد، يعني هو لم يجيبك. قلت لو فرضا سلمنا أننا قتلت يعني الحسين، ما ذنبه يعني أجدادنا قتلوا؟
ولم يجيب، لأن المسألة شنشنة معروفة من أجل تهييج المشاعر
مشروع سياسي إيراني يعني.
هذا معلوم، نحن لا نجيب هذه.
بالنسبة للشيخنا قبل، هو سألني بالسؤال أنه طالبني بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق قتيلة غيث. المصدر كتاب تلخيص الحبير. أنا لو كنت أعلم أنك اليوم ستتداخل لا أتيتك بالكتاب.
اسمه يا شيخنا؟
كتاب تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر ذكر أقوال ثلاثة. القول الأول أنه طلقها، القول الثاني أنه خيرها ويعتبر تخير عند بعض الفقهاء طلاق وبعضهم لا يعتبره طلاق فصل. القول الثالث أنه أصلا يعني لم يلقه وإنما امرأة أخرى غيره، يعني هل هي هذه القتيلة بنت قيس أم غيرها. هذه ثلاثة أقوال ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، راجعها. وأنا إذا أردت أن أعطيك بالكتاب أعطيك، ما في عندي مانع.
هو لا 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 هو
أما مسألة ترطيب القرآن الذي أشار إليه في منهج في كتاب شيخ الإسلام تيمية، فقال في زمانه يعني بعض الصحابة كون عندهم سور غير ترتيب في فلان لا يقتضي، بعد ما جمع الصحابة القرآن اتفقوا عليه على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ.
نحن نريد عندما نتحدث، هذا شيء جيد أنه نبهنا إلى هذا، يعني عندما نتحدث عن ترتيب القرآن المقصود به ترتيب الآيات في الصور.
نعم.
لأنها لو اختلف ترتيب الآيات في الصور سيختل المعنى. أما ترتيب الصور وتقديم بعضها على بعض هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يؤدي إلى اختلاف في ترتيب المعنى. ولذلك يعني ترتيب حسب النزول أو ترتيب يعني على حسب المصحف
أو على حسب ترتيب الوقائع،
هذا لا إشكال فيه، لأن الصورة وحدة متكاملة لا يختلف معناها. فمثلا سورة البقرة لو وضعناها في آخر المصحف هل يتغير فيها شيء من المعاني؟ لا إشكال. فنحن عندما تحدثنا عن الترتيب أردنا الترتيب ترتيب الآيات. لأن هنالك من يقول بأن آيات القرآن الكريم غير مرتبة على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رتبناها لظهرت فيها نصوص كانت خفية، كالنص مثلا على الأئمة 12.
نعم. عندي شكرا جزيلا، ولكن هكذا عادت سائر
وأشياء. نردنا على هذا القول بعدة وجوه. ممكن نعيد بعضها. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة سورة البقرة. السؤال كيف كان يقرأها؟ الأصل أنه كان يقرأها على هذا الترتيب، والمدعي خلاف الأصل عليه بالبين. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد أوائل السور، مثلا من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي بعض الروايات من آخر كهف مسلم، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة لما يقول أول آخر، هذا يدل على الترتيب المعروف عندنا. فالذي يدعي خلاف ذلك عليه بالبينة.
الأصل يأتينا بمصحف ولو مكذوب.
ولو مكذوب. شكرا مشاهدي الكرام، هكذا عادة سيد ثائر، يعني اتهام اتهام اتهام، يعني كذب كذب كذب، كعادة الاثنى عشرية فقط لا يبحثون في دين الله إلا على ما يعني يهدم دين محمد بالدعائم حب آل بيت محمد لصالح اليهود والأمريكان والذين يتنطنون ويدندنون كل ساعة الموت الأمريكا الموت الإسرائيل. كيف تموت أمريكا وإسرائيل وأنتم تقدمون لها خدمات جليلة لهدم دين محمد بادعائكم تحريف القرآن، بادعائكم تكفير الصحابة، بادعائكم يعني بطلان السنة وغير ذلك مما تقدمون لأعداء الله، كما يفعل زكريا بطرس ذلك النصراني اللعين الذي يقول أكبر عالم شيعي أو مسلم يقول بتحريف القرآن، وهو النور الطبرسي والذي دفنتموه في الإيوان الثالث في مرقد الإمام علي بن أبي طالب. اخرجوا جثة هذا الكذاب الأفاق الذي جمع 2001 حديث يدلل بهم على تحريف القرآن مما تناول ذلك اليهود والأمريكان كما تزعم. أشكر ضيفي الكريمين في هذه الحلقة الخاصة من فك الحصار، الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق المعاصرة، شكرا لك شيخ خالد.
شكرا جزيلا لك.
وأشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد يحيى سالم عزان من علماء الزيدية الكبار في اليمن، شكرا لك على الشيخ محمد. أنت زيدي فعلا يعني؟
أكيد.
يعني فيش تشكيك في المسألة دي؟
لا لا إن شاء الله.
أخ سائر إنه زيدي حقيقة، وأسأل كما قال الشيخ خالد الكوراني. يعني الكوراني الذي استضاف فضيلة العلامة يعني سالم عزان في بيته، كان يريد أن يغري، أنا لا أعرف، لا ليس هناك حوار، لكن أكيد بيستضيفه عشان يغري، يعني قادوا الإيران ولا حاجة عشان يدفعوا له فلوس لكي يعني يكون إثنى عشريا. أشكر لكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.